الإخوان دخل القياس في هذه القاعدة؟ أي وجه؟ أي وجه دخل القياس في هذه القاعدة؟ أي وجه يا إخوان دخل القياس في هذه القاعدة؟ من يقول؟ كيف؟ إدراك المصلحة والحكمة في المأمور، والقياس مبني على ماذا؟ على ماذا مبني القياس؟ القياس متى يكون صحيحا ومتى يثبت؟ كيف هذا؟ جواب يعني عندك؟ كيف؟ يعني القياس مبني على الاتفاق في ماذا؟ في المعاني المؤثرة في الحكم، مصلحة وماذا؟ ومفسدة. ولهذا قام القياس على هذا المعنى، لما كانت الأحكام مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، يعني ما يفات، صار القياس حجة شرعية بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إذا اجتمع معه في ماذا؟ في المصلحة أو في ماذا يا أخوان؟ المفسدة، وهو الوصف المعلل به في إثبات الحكم أمرا أو نهيا. طيب، وما هو المقصود يا أخوان بالأوصاف التي يحصل بها الاتفاق بين الأصول والفروع في باب القياس؟ ما هو المقصود بالوصف الذين ما أجابوا؟ عندك ماذا؟ الوصف المؤثر خرج ماذا؟ وما المقصود بالوصف الطردي؟ عندك يا كانت ماذا؟ الذي لا يعلق الشارع بمثل إيش؟ الأحكام، يعني يحصل يعني يكون وجوده مقترن بوجود الحكم والوصف المعلل به، من غير أن يكون هو الوصف الملتفت إليه في ماذا؟ في إثبات الحكم. طيب، هذا يا أخوان حاصل ما أخذناه بالأمس. طيب، ومما يؤكد يا أخوان أيضا يعني أن الشرع جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد، قاعدة ذكرها السعدي رحمه الله تعالى، أو حكم معين، ما هو؟ من يذكره؟ عندك؟ يعني عموما هذا مثال، لكن عموما نريد جواب عام يا أخوان. الجواب العام هو الذي تنضبط به المسألة، لكن المثال يتضح به المقصود لكن لا يضبط المسألة إجمالا. عندك؟ لا، ما هو هذا؟ من يقول؟ عندك؟ أحسن، يعني إذا أمر الشرع بشيء أو نهى عنه لكن حصل أن المأمور ترتب على فعله مفسدة أعظم، فالشرع ينهى عنه ويخرج عن ماذا يا أخوان؟ عن الأصل المأمور به، وما نهى الشرع عنه في الأصل ثم ترتب على فعله مصلحة أعظم من مفسدة إيش؟ النهي. الشرع يبيح ماذا يا أخوان؟ تعاطيه أو يأمر بفعله نظرا إلى المصلحة المترتبة على فعله التي هي أعظم من المفسدة التي راعها الشرع، يعني ما يقال بالنهي، التي راعها الشرع بالنهي. وهذا يدخل تحت قاعدة أن الشرع أو ما إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم إيش؟ أعلاها، قدم ما يقال أعلاها. فإذا تزاحمت المصالح، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، فإن رجحت المصلحة على المفسدة قدمت، وإن كان الفعل في أصله ما يقال منهيا عنه. وإن تزاحمت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أعظم، قدم دفع المفسدة وإن كان الفعل في أصله ما يقال مأمورا به. وهذا تأكيد وتثبيت لقاعدة ماذا؟ الشرع جاء بجلب المصالح وتخديرها ودفع المفاسد وتقليلها. وهذا الباب يا أخوان يدخل فيما يتعلق بماذا؟ بالضرورات، لأن الشيء يا أخوان إذا كان منهيا عنه في الأصل فلا يترتب على فعله مصلحة إلا إذا بلغ حد إيش؟ الضرورة. إذا صار تعاطيه ضرورة لا بد منها، بحيث أن العبد إذا لم يتعاطى المحرم، يعني ما يا أخوان آل أمره إلى ماذا؟ إلى فساد وتلف. وهكذا أيضا إذا ترتب أو إذا كان الشيء مأمورا به في الأصل ثم ترتب على فعله مفسدة أعظم، فإنه في هذه الحالة يدرك وهذا لا يكون إلا في بلوغ المكلف حد إيش الضرورة، حد ماذا يا أخوان الضرورة التي تبيح له ترك المأمور أو فعل ماذا يا أخوان المحظور. وهذه يا أخوان قاعدة الضرورة سيأتي يعني الكلام عليها في قاعدة مستقلة. قال رحمه الله تعالى: ويستدل بهذا الأصل العظيم وهي القاعدة، والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله، وذكر القاعدة. أولا يا أخوان قوله بعد أن ذكر اختلاف حكمها من وجوب استحباب وإباحة، ثم قال بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، هذا فيه إشارة إلى الضابط الذي يدرك به متى يكون الشيء بالنظر إلى مصلحته واجبا ومتى يكون ما يخوان مستحبا ومتى يكون إيش مباحا. فقال بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، وهذا معناه يا أخوان أن الشيء سواء كان ما يتعلق بالصناعات أو يعني ما يخوان المخترعات ونحوها مما فيها مصالح العباد في دينهم ودنياهم لا يحكم لها بحكم من هذه الأحكام إلا بحسب ما يخوان النتيجة والثمرة وبحسب الغاية والأمر الذي ما يخوان تفضي إليه، أو بحسب الأمر الذي يتوقف وجوده وحصوله على هذه ما يخوان الأمور المخترعات والصناعات وغيرها من الأمور المشتملة على المصالح. ومعنى هذا يا أخوان أن الحرفة أو الصناعة أو الشيء المخترع إذا كان يتوقف عليه أمر واجب كان ماذا يا أخوان واجبا، وإذا كان يتوقف عليه أمر مستحب كان إيش مستحبا، وإذا كان يتوقف عليه أمر مباح كان إيش مباحا. وهذا الحكم ماذا يا أخوان يستفاد من جهتين: الجهة الأولى من النظر إلى المصلحة، والمصلحة إذا كانت واجبة والشرع أمر بتحصيلها وبإيجادها إذن كانت هذه المصلحة ما يوجدها وما يعني يثمرها واجبا، وإذا كانت هذه المصلحة المأمور بها مستحبة مأمور بها على وجه الاستحباب كان الأمر الذي يحصل هذه المصلحة مستحبا واضح، وهكذا إذا كان إيش مباحا. ويؤيده القاعدة الثانية أن الوسائل لأحكام إيش المقاصد، فالمقاصد والغايات إذا كانت واجبة كانت وسائلها واجبة، وإذا كانت مستحبة كانت وسائلها مستحبة، وإذا كانت مباحة كانت وسائلها ماذا يا أخوان مباحة، كانت وسائلها مباحة. وهذا سيأتي في القاعدة التي ماذا يا أخوان تليها. لكن يا أخوان يعني ماذا هذه الأحكام التي تثبت لهذه الأمور التي فيها مصالح العباد من الصناعات ومن يعني ماذا يا أخوان المخترعات ومن الحرف، يعني إثبات هذه الأحكام لها بالنظر إلى ما تثمره وإلى ما يتوقف عليها من المصالح الواجبة والمستحبة والمباحة، فإثبات هذه الأحكام بالنظر إلى ما تثمره وإلى حكم ما تؤدي إليه وما يتوقف عليها، ليس المقصود أن هذا الحكم يعني يثبت على وجه العموم في سائر المكلفين. يعني مثلا إذا كانت المصلحة واجبة متوقفة على صنعة وعلى اختراع وعلى ما يقال شيء مخترع فنقول هذا واجب، ليس المقصود ثبوت الوجوب في حق سائر المكلفين مما هو من قبيل ماذا الواجب العيني، وإنما وهكذا إذا كان مستحبا أو مباحا، وإنما المقصود ثبوت الحكم على وجه الكفاية، إما على وجه الفرض الكفائي أو على وجه المستحب الكفائي أو على وجه الإباحة أو على وجه ماذا يا أخوان الإباحة. لماذا يا أخوان؟ لأن هذه الصناعات وهذه المخترعات يعني إنما تقصد لتحصيل إيش المصلحة. وهذا هو ضابط وحد الفرائض والمستحبات الكفائية، هي التي يعني النظر فيها إلى تحصيل ماذا يا إخوان؟ المصلحة. وإذا كان النظر فيها إلى تحصيل المصلحة فالواجب والمقصود فعل من يكفي ماذا يا إخوان في تحصيل هذه المصلحة. فإذا حصلت المصلحة بجزء من المكلفين وبعدد منهم كان هذا هو ماذا يا إخوان؟ المقصود. فالمقصود يا إخوان إذا كانت الصنعة السلعة والحرفة والشيء المخترع يتوقف عليه مصلحة واجبة فيكون واجبا لا على سائر المكلفين، وهو ما يسمى بالواجب إيش؟ العيني، ولكن على من يكفي في تحصيل هذه إيش؟ المصلحة من باب الفرض الكفائي، وهو الذي نظر فيه الشرع إلى تحصيل مصلحته. فإذا فعله بعضهم وتحصلت هذه المصلحة كان هذا كافيا ولا يلزم سائر المكلفين إيش؟ فعله. وهكذا إذا كان مستحبا أو كان ما يا إخوان مباحا أو كان إيش؟ مباحا. يعني مثلا يا إخوان من الحرف والصناعات ما يتعلق أو ما يسمى بالبزال، يعني ما يا إخوان الذي يصنع البز. لا شك أن الناس محتاجون إلى ما يا إخوان إلى حفظ عوراتهم وإلى يعني ما يا إخوان حفظ أجسامهم وإلى ما يقيها من الحر ومن ما يا إخوان ومن البرد. هذه من الأمور الضرورية، هذه ما يا إخوان حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والمال ويعني مال يا إخوان والدين، هذه كلها من الضروريات الخمس الكلية المتفق عليها المتفق على وجوب حفظها. فكل ما توقف حفظها فكل ما توقف حفظها عليه كان إيش واجبا، كان مال يا إخوان واجبا. فمن ذلك مال يا إخوان ما يتعلق بحفظ مال يا إخوان النفس من الأضرار ومن ما ومما لا يليق بها مما يشينها أو يقدح في سلامتها كحفظ ما يا إخوان العورات، كحفظ ما يا إخوان العورات الذي يتوقف على صنعة إيش البز، الذي يتوقف على ما يا إخوان على صناعة البز. فمثل هذا مثل هذا يا إخوان يعني يكون وجوب يعني ما يا إخوان ممارسة هذه الصنعة فرضا كفائيا، بمعنى أنه يجب أن يقوم من سائر المكلفين الطائفة يحصلون مصلحة مال يا إخوان حفظ العورة وحفظ النفس وحفظ مال يا إخوان النفس. وهكذا أيضا يا إخوان يعني مما يتوقف عليه حفظ النفس الذي هو من الضروريات ويجب حفظها بالاتفاق، يعني حفظها بالطعام والشراب يعني مال يا إخوان والقوت الذي يحفظها من التلف. وهذا يا إخوان متوقف على ممارسة بعض الأعمال، على ممارسة مال يا إخوان بعض الأعمال من بيع وشراء ومن زراعة ومن يعني ما يقال تجارة ومن ماذا تجارة. فإذا كانت هذه الضرورة حفظها متوقف على مثل هذه الأعمال إذن فلا بد من قيام بعض المكلفين بمثل هذه الأعمال تحصيلا لما يقال لحفظ هذه الضرورة تحصيلا لحفظ هذه الضرورة. وهكذا يا إخوان سائر الأمور التي الضروريات التي يجب حفظها، فما كان مفضيا إلى حفظها ووسيلة لحفظها وجب على وجه ما يخوان الفرض الكفائي، على وجه الفرض الكفائي. وكما سمعتم كما سمعتم يا إخوان أن وجوب وقبل هذا ولهذا المعنى يا إخوان يعني قال عدد من أهل العلم بأن الصناعات والحرف وسائر الأمور التي تتوقف عليها حفظ الضروريات الخمس تجب وهي من الفروض الكفائية، وهي ما يقوم من الفروض الكفائية التي يجب أن يقوم بها عدد من المكلفين يتحصل بفعلهم ما يقوم الفرض الكفائي. والوجه الثاني مما يثبت يعني هذا الحكم الشرعي يا إخوان القاعدة الثانية التي ذكرها سعدي هو قوله الوسائل لها أحكام المقاصد. وسيأتي يا إخوان تعريف الوسائل، تعريف ما يقوم الوسائل. قال ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، يعني فما كان طريقا إلى الحرام فهو حرام وما كان طريقا إلى المكروه فهو إيش مكروه. قال ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها،
يعني حكم توابع الأحكام والعبادات حكم العبادات، هذا معنى قولي حكمها حكمها. والمقصود يا أخوان بالتوابع هنا المكملات، المقصود بالتوابع هنا ماذا يا أخوان؟ المكملات للعبادات، وهي الأفعال المترتبة على فعل ماذا يا أخوان؟ العبادات. مثلا يا أخوان الرجوع من المسجد، هذا من توابع ماذا يا أخوان؟ من توابع العبادة الواجبة، وهي الصلاة التي يجب فعلها ويجب فعلها في ماذا يا أخوان؟ في المسجد. فالرجوع يا أخوان من المسجد هذا من توابع ماذا يا أخوان؟ العبادات. فهذا الفعل أيضا من العبادة، تابع للعبادة في كونه ماذا يا أخوان؟ عبادة، في كونه ماذا يا أخوان؟ عبادة. هذا معنى قوله توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها، بمعنى أنها تندرج في العبادة وتأخذ حكم العبادة ما دام أن فعلها مترتب وتابع على فعل ماذا يا أخوان؟ هذه العبادة. ثم انظر يا أخوان قوله الوسائل لأحكام المقاصد، قالوا يتفرع على هذا الأصل، ثم ذكر أمورا، والواقع أن هذه الأمور التي ذكرها هي قواعد، لكن هذه القواعد ماذا يا أخوان؟ تضمها القاعدة الكلية أن الوسائل لها أحكام ماذا يا أخوان؟ المقاصد. فقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد قاعدة تندرج تحتها ماذا يا أخوان؟ قواعد، كقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو واجب، وما لا يتم يعني ترك الحرام وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطريق الحرام حرام، وطريق المكروه مكروه، وتوابع الأعمال والعبادات تابعة لها في حكمها، تابعة لها ماذا يا أخوان؟ في حكمها. قال هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل يعني نفسه. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء. هذا طيب. قال ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، الطريق المفضية إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. انظر يا أخوان كيف فسر الوسائل بعدة تفاسير، وهذا التنويع يا أخوان في تفسير الوسيلة ليشير إلى الوسائل يعني إلى الوسائل التي تتوقف عليها غاياتها وهي مختلفة، فمنها ما هي وسيلة يعني ماذا يا أخوان حسية، ومنها ما هي وسيلة شرعية معنوية، ومنها ما هي وسيلة شرعية معنوية، ومنها ما هي وسيلة شرعية، ومنها ما هي وسيلة تؤخذ من خلال ماذا يا أخوان العادة والعرف. فهذا التنويع يا أخوان في ذكر ضابط الوسيلة يعني ماذا يا أخوان تنويع لبيان الوسيلة الشاملة للوسيلة الحسية والمعنوية الشرعية والعادية، الشرعية وما يا أخوان والعادية التي يأتي إن شاء الله ذكرها في كلام السعدي رحمه الله تعالى. طيب هذه هي الوسيلة، وحاصل الوسيلة يا أخوان كل ما توقف عليه ماذا يا أخوان فعل شيء، الوسيلة يا أخوان كل ما توقف عليه ماذا يا أخوان فعل شيء أو تحصيل ماذا يا أخوان شيء. وهذا الشيء يا أخوان الذي يتوقف على هذه الوسيلة هو المقصود بالمقاصد، وهو المقصود بالغايات. ولهذا انظروا ماذا قال، الوسائل لا أحكام المقاصد، والمقاصد جمع مقصد، والمقصد هو الشيء الذي يقصد بالوسيلة، الشيء الذي يقصد بسلوك ماذا يا أخوان الوسيلة. يعني مثلا يا أخوان صلاة الجماعة في المسجد حكم شرعي قصده الشارع وأمر به وألزم به، طيب إذن فهو شيء مقصود يقصده المكلفون بالفعل، فوسيلته المشي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المسجد. فالمشي إلى المسجد يتوقف عليه تحصيل هذا إيش المقصد، وهو صلاة الجماعة، صلاة يعني فعل الصلاة في محلها الذي أمر الله عز وجل أن تؤدى فيه. وهذه القاعدة يا أخوان أدلتها كثيرة، هذه القاعدة أدلتها ماذا يا أخوان كثيرة، منها يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يعني في شأن المصلي إذا خرج من بيته إنك ماذا يا أخوان يعني ماذا يا أخوان لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها ما يخوان خطيئة وحط عنه ما يخوان بها خطيئة. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيش؟ عدوا بغير علم. نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين لأن سب آلهة المشركين يفضي إلى ما يخوان إلى سب الله، وسب الله جرم عظيم ومفسدة كبيرة، فنهى عن ما يخوان عن وسيلتها، فنهى عن وسيلتها. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سحر فوجد السحر في بئر وضعه لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ترك النبي عليه الصلاة والسلام إخراج السحر، فقال كرهت أن أثير على الناس إيش؟ شرا. وإثارة الشر على الناس حرام، ووجود سد أبواب الشر على الناس واجب. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من إخراج الشر لأن إخراجه وسيلة إلى حرام، فامتنع تحصيلا لهذه الغاية وهذا المقصد. وهكذا أيضا يا أخوان أمر سائر الأوامر التي جاءت في الشريعة، يعني ما يا أخوان مثلا كأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش، وعن يعني أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه، وسائر الأمور التي هي وسائل وطرق إلى أمور محرمة نهى عنها الشارع لأنها تفضي إلى المفاسد. فهذه أدلة يا إخوان جميعها يدل على أن الوسائل لها أحكام. ما يا إخوان المقاصد تدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأدلة الباب يا إخوان كثيرة، أدلة الباب كثيرة. قال فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به. لكن يا إخوان المقصود هنا بما لا يتم إلا به، وهي الوسيلة التي يتوقف عليها الواجب، المقصود به ما يا إخوان شرط الإيجاد، شرط ما يا إخوان الإيجاد. وهذا يا إخوان نتركه إلى غد لأن الوضع ما يناسب، ويعني ماذا والوقت قد ذهب، فنتركه إلى غد يا إخوان، ولعلنا ننتقل إلى الجهة الغربية، لكن لازلنا في مفاوضة مع الأخ محمد داريدي، ولأن عنده درس في تلك الجهة، فلازلنا نتساهم معه ونتشاور معه حتى ينقل درسه، فمتى ما إن شاء الله تم الأمر سنشاركم غدا إن شاء الله. الدرس يبقى في هذا الموضع حتى يعني يحصل إشعار إن شاء الله في الدرس. وهناك يا إخوان المكان طيب لأن في سراجات وضوء يعين على مواصلة الدرس، وهكذا أيضا السماعة طيبة أجود من هذا، أما هذا هي متعبة، والسماعة إذا كانت طيبة ومريحة يحصل ماذا يا إخوان يعني راحة في إلقاء الدرس ويعني بسط في الكلام. فإذا كان الأمر فيه تعب يحصل تقصير وتشويش، إضافة إلى التشويش الذي يحصل الإخوان من قبل الكهرباء. فإن شاء الله إذا تم الأمر أشعركم بالانتقال. سبحانك اللهم وبحمدك.